الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما معنى قتال الفتنة وما أنواعه؟ القتال في اللغة مصدر الرباعي قاتلا، ومصدر الثلاثي منه قتل، وأصل القتل الإماتة وهي إزالة الروح عن الجسد، والقتال من المقاتلة والمحاربة بين اثنين، لأنهما يشتركان في القتال، ولأن الفعل واقع من كل واحد منهما. وأما القتال في الشرع فكل قتال بين المسلمين لم يشرع فهو قتال فتنة، كل قتال بين المسلمين لم يشرع فهو قتال فتنة. مثاله: كل قتال اشتبه فيه الحق بالباطل، والقتال بين طائفتين من المسلمين ظالمتين، وإذا لم يكن للمسلمين إمام يرجع إليه فالقتال قتال فتنة، وكذلك القتال من أجل الدنيا والتنازع على الملك، وما يحدث من القتال بين أهل الحق في قضية يخرجون بها على إمام جائر، فأخرج هذا التعريف القتال المشروع كقتال الخوارج والبغاة، ويكون قتال البغاة بعد الصلاح والتحاكم إلى شرع الله، فإن أبت إحدى الطائفتين فإنها تكون باغية فيجب قتالها، ويكون القتال قتال بغاة وليس قتال فتنة. القتال إذا كان عمدا وعدوانا فإنه جريمة كبرى، وقد توعد الله فاعليه بالنار والغضب واللعنة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وأنه يخشى على من فعله أن يحال بينه وبين التوبة لشدة جرمه وعظيم فعلته التي فيها هدم حياة الإنسان الذي كرمه الله على سائر مخلوقاته، ولأنه اعتداء على خلق الله في الأرض وإفساد فيها بعد إصلاحها، وتهديد لأمن الجماعة المسلمة وسلامة المجتمع. وقد توعد الله جل وعلا الذي يقتل النفس بغير الحق، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقال عز من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن السنة المطهرة في تعظيم دماء المسلمين ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطاط الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. أخرجه البخاري. وقد أجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق، وأنه لا يجوز في أمور القتل أن يكون فيه شبهة أو تأويل، فيجب ألا يصدر الحكم بالقتل على أي فرد من الناس سواء كان مسلما أم كان كافرا إلا بدليل صحيح صريح لا شبهة فيه ولا تأويل، وأن يصدر هذا الحكم من العلماء المجتهدين الراسخين في العلم، فلا يجوز أن تؤخذ الفتوى في مسائل القتل من الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد التي اشترطها أهل العلم في ذلك، لأن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. فكان فتنة وقعت في المجتمع المسلم بسبب تسرع بعض المتحمسين الذين ليس لديهم علم بأمور الشريعة ولا معرفة لديهم ولا دراية بمسائل المصالح والمفاسد، فإن الحماسة للدين لا تكفي وحدها، بل لا بد مع ذلك من أن يكون التصرف والتنفيذ صادرا عن معرفة بحكم الفعل وعواقبه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا يقع خلل في الأمور التي يتحمس لها أهل الغيرة، فإن الغيرة والحماسة لا يكفيان، فيجب التثبت وسؤال أهل العلم في كل الأحوال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد نهى تعالى عن المجادلة بغير علم، فقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالإنسان عندما يريد أن يتصرف في أمر ما لا بد أن يكون عالما به، مدركا لعواقبه. قال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قتال الفتنة هو كل قتال بين المسلمين اشتبه فيه الحق والباطل، وعلى هذا درج أهل العلم كما قال الطبري، والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. وقتال الفتنة من جنس قتال الجاهلية، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: تقتتل بهذا الغائط فئتان لا أبالي في أيهما عرفتك. فقال له رجل: أفي الجنة هؤلاء أم في النار؟ قال: ذاك الذي أقول لك. قال: فما قتلاهم؟ قال: قتلى جاهلية. رواه ابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن، وهو حديث صحيح. هذا الأثر عن حذيفة صحيح ثابت، قتلى جاهلية. قال ابن شهاب: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن وسنده صحيح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم. وقال أيضا: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهليات ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. وقال أيضا رحمه الله في المنهاج: ولهذا يقال فتنة عمياء صماء، ويقال فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. فلهذا كان أهلها بمنزلة أهل الجاهلية، ولهذا لا يضمن فيها النفوس والأموال، لأن الضمان يكون لمن يعرف أنه أتلف نفس غيره أو ماله بغير حق. فأما من لم يعرف ذلك كأهل الجاهلية من الكفار والمرتدين والبغاة المتأولين فلا يعرفون ذلك، فلا ضمان عليهم، كما لا يضمن من علم أنه أتلفه بحق وإن كان هذا مثابا مصيبا. وذلك أن أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة فيغفر لهم بالتوبة جاهليتهم وما كان فيها، وإما أن يكونوا ممن يستحق العذاب على الجهالة كالكفار فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الآخرة، وإما أن يكون أحدهم متأولا مجتهدا مخطئا فهؤلاء إذا غفر لهم خطأهم غفر لهم موجبات الخطأ أيضا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد القولين على أن أهل البغي المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل بالتأويل، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء. قتال الفتنة بين المسلمين على قسمين: الأول ما سبق تعريفه، والثاني كل قتال عرفت مخالفته لشرع الله، كالقتال على الملك من أجل الدنيا ودفاعا عن الحزبية وانتصارا للعصبية وأمثال ذلك. وأنواع قتال الفتنة متعددة، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيها، وضابطها متى كان القتال من أجل الدنيا فهو متفق على تركه، لا يدخل في هذا القتال قتال الرجل من أجل ماله، ومتى كان باسم الدين ولم يصب فيه الحق فهو قتال فتنة عند المحققين من أهل العلم. متى كان القتال باسم الدين ولم يصب فيه الحق فهو قتال فتنة عند المحققين من أهل العلم. وأنواع القتال الحاصل بين المسلمين كثيرة، منها الاقتتال بين الشعوب الإسلامية الذي كثيرا ما يحصل بسبب بعض الخلافات الحدودية أو غيرها من الأمور المصطنعة من الغرب، من الغرب المستكبر بعد احتلاله لمعظم بلاد المسلمين، فإنه بعد رحيله وضع قنابل موقوتة يستخدمها متى شاء لمصلحته ومصلحة بني جنسه، فالاستعمار كالشيطان ملعون بكل لسان ممجوج اسمه في كل عقل. ولكن الذي يحزن الاستعمار أنه لم يضمن البقاء كالشيطان، فيكون من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فقد أحاطت به خطيئته وريعت بالصيحة الكبرى حجراته وأمسى في حالة احتضار، وسيفارق هذه الدنيا غير مأسوف عليه، فلا تبكي عليه سماء ولا أرض، وسيستريح العالم الإنساني من شر كان مصدر الشرور وكان مثار النزاع ومؤرث الحروب. من أنواع القتال الحاصل بين المسلمين القتال بين الفرق الإسلامية بسبب الخلاف في الأمور الاعتقادية أو الحزبية، فكم جرت هذه الأمور من الويلات لأهل الإسلام، وكم استغل هذه الخلافات أهل الكفر والنفاق والمصالح لأغراضهم الذاتية ومطامعهم السياسية والعسكرية وغير ذلك من المصالح، فإنهم يجعلون من هذه الصراعات ورقة رابحة لتشويه المسلمين وإضعاف الأمة المسلمة في كل مجالات الحياة. والعالم الإسلامي منذ سنين وأدور في حلقة مفرغة بسبب الشقاق بين أبنائه، فالعالم تقدم في جميع مجالات الحياة وأمتنا ما تزال في مؤخرة الركب، لأنها لم تجتمع على ما يصلحها ويسعدها كما فعل الغرب. فالغرب في هذا الزمان يدير أمور العالم الإسلامي سواء رضي أم لم يرضى، بعكس ما كان عليه العالم الإسلامي في القرون الأولى، حيث كان هو القائد للبشرية وكان مسعدها، لأنه دين فطري روحي يحمل في طياته نهاية الكمال الإنساني، وأصوله بنيت على حكمة الله الحكيم، فتجد في عقائده غذاء العقل، وفي عباداته تزكية النفس، وفي أحكامه رعاية المصلحة، وفي آدابه خير المجتمع. وإن دينا يؤخذ من شرطه التخلق بالأخلاق الشريفة، ويعمد إلى الأرواح مباشرة فيغرس فيها أصول الفضائل الإنسانية، ويعمد إلى الحيوانية فيهذب في حواشيها ويكسر من حدتها ويفل ما فيها من شره وشراسة، ويعمد إلى ما بين المستضعفين والمستكبرين من حاجز وفروق فيجعلها جذاذا. إن دينا بهذه المثابة لحقيق بأن ينتظم تلك الأمم ومثلها معها. فدين الإسلام ساد البشرية يوم أن كان حاملوه يقيمونه على أنفسهم، ويطبقون أوامره ونواهيه، ويتصفون بأخلاقه قبل أن يقدموه إلى الآخرين، وكانوا أمة واحدة مجتمعة على الخير، متبعة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا رأوا من صفات وأخلاق من يحمل هذا الدين، فبعضهم أسلم بسبب تجار المسلمين لما رأى حسن تعاملهم، وبعضهم دخل الدين بالدعوة الحسنة. أما من استكبر ووقف في وجه هذا الدين ولم تنفع معه الحلول السلمية فإنهم يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى. أما في عصرنا هذا فكثير من أبناء هذا الدين شوه صورة الإسلام بسبب النزاع والافتراق والتقاتل الحاصل بين الفرق والأحزاب الإسلامية. فيجب على هذه الفرق والأحزاب أن تتذكر أنها بفعلها هذا أساءت إلى الإسلام وأهله، وأن هذه الأمور لا تزيد الأمة إلا ضعفا، وتزيد أعداء الأمة قوة بسبب تعصبنا لفرق وأحزاب. فصارت الأمة الواحدة أمما، وصار السبيل الواحد سبلا، إذ نشأت عن العبيات آثارها للأزمة فساءت الحال، وتراخت حبال الأخوة الإسلامية، وضعف أثر الوازع الديني في النفوس، فضعف لضعفه أعظم ركن في الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطغت المحدثات على السنن حتى غمرتها، وأصيبت العلوم الإسلامية بما أصيب به المجتمع الإسلامي من فتور، ولابست حقائق الدين شبهات أعضل أمرها وساء أثرها، وأتى التقليد بنيان الاستدلال من القواعد، فجف العلم وعقمت العقول، وكان شر نتيجة لتلك المقدمات كلها بعد الأمة عن هداية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من أمته. فعلينا جميعا أن نتقي الله في جميع أمورنا، وأن نتحد على اتباع الكتاب والسنة، على فهم القرون المفضلة لا على فهمنا القاصر. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا اتحدنا فيما بيننا على اتباع شرع ربنا، فإن الله جل وعلا يسعدنا بنصر هذا الدين وبنصرنا على أعدائنا المتربصين. ولكن هذا الأمر لا يحصل حتى يكون قصدنا وغايتنا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنواع القتال الحاصل بين المسلمين قتال العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناويهم ظالمين كانوا أو مظلومين، وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا، فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا، والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنه. والقتال للعصبية والأخذ بالثأر من أعمال الجاهلية التي جاء الدين الإسلامي بالتحذير منها وبيان عاقبتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.